أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 97 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 17 بعد 200 بصفة خاصة. نحن مع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آية عظيمة تحكي واقعنا وتشخص الداء وتصف الدواء. تعالوا بنا إلى تفسير هذه الآية على سبيل الإيجاز أولا، ثم التفصيل ثانيا، مع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: يسألونك عن الشهر الحرام. نزلت في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك، فاستعظم المشركون سفك الدماء في رجب، فأنزل الله تعالى: يسألونك، يعني المشركين وقيل هم المسلمون، عن الشهر الحرام قتال فيه. أي عن قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ثم ابتدأ فقال: وصد عن سبيل الله، يعني منع عن سبيل الله عن طاعته، أي صد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت الحرام عام الحديبية، وصد عن سبيل الله وكفر به أي بالله، والمسجد الحرام أي وصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله أي أهل المسجد، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة، وإخراج أهله منه أكبر أي وأعظم وزرا عند الله، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أي الشرك، والفتنة أكبر من القتل، يعني قتل السرية المسلمة لأفراد من المشركين في رجب، فشركهم أكبر من قتلهم، والفتنة أكبر من القتل، يعني قتل السرية المشركين في رجب. ثم قال الله عز وجل: ولا يزالون، يعني المشركين، يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه أي الإسلام أي يرجع فيموت على الكفر فأولئك حبطت أعمالهم، الآية أي بطلت أعمالهم. فقال هؤلاء السرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبنا القوم في رجب، أنرجو أن يكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟ إذن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا معنى قوله الآية، يعني تتمت الآية. فتساءل أصحاب السرية فقالت هذه السرية لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أصبنا القوم في رجب، أنرجو أن يكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نسأل الله مغفرته ورحمته. اللهم إنا نرجو رحمتك، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت. نأتي إلى تفسير آخر موجز، تفسير الشيخ العز بن عبد السلام سلطان العلماء عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال: يسألونك عن الشهر الحرام، خرج عبد الله بن جحش بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في 7 نفر فلقوا ابن الحضرمي في عير فقتل ابن الحضرمي وأسروا آخر وغنموا العيرة، وذلك أول ليلة من رجب، فلامه الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون فنزلت، فسأله المشركون عن ذلك ليعيروه ويستحلوا قتاله فيه، قاله الأكثرون، أو سأله المسلمون ليعرفوا حكمه، سألوا عن القتال في الشهر الحرام فأخبرهم أن الصد عن سبيله وإخراج أهل الحرم والفتنة أكبر من القتل في الشهر، أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام فأخبرهم بأن الصد والإخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام، وتحريم ذلك محكم عند عطاء منسوخ على الأصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا هوازن وثقيفة وأرسل أبا عامر إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم، وبايع على قتال قريش بيعة الرضوان في ذي القعدة، وقوله حبطت أصل الحبوط الفساد، فإذا بطل العمل قيل حبط لفساده. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى: ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم، فقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيد، وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقا، ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيها، وهذا إنما هو في قتال الابتداء، وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام. ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش وقتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم، وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب، عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم، وكانوا في تعييرهم ظالمين، إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين. فقال تعالى في بيان ما هم فيه: وصد عن سبيل الله، وصد عن سبيل الله أي صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله، وفتنتهم من آمن به، وسعيهم في ردهم عن دينهم، وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشر، فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام؟ وإخراج أهله أي أهل المسجد الحرام، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أحق به من المشركين وهم عماره على الحقيقة، فأخرجوهم منه ولم يمكنوهم من الوصول إليه، مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد، فهذه الأمور كل واحد منها أكبر من القتل في الشهر الحرام، فكيف وقد اجتمعت فيهم؟ فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين. ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك، ساعون بما أمكنهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاة وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في دينهم. ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيده في نحورهم ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم في قوله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تبارك وتعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ردته، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قال في جزء من الآية: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أو لا، ولكنه بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا، وأنهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم، وهو قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون الآية. وبين في موضع آخر أنه مظهر دين الإسلام على كل دين، كقوله في براءة: والصف والفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي صفوة البيان لفضيلة الشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة والرضوان قال في الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي في سرية لاستطلاع أخبار قريش، ولم يأمرهم بقتال، فقتلوا أحد المشركين وقد أهل رجب وكانوا لا يعلمون بإهلاله، فتحدث المسلمون في ذلك وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل يحل لهم القتال فيه، فنزلت: وقيل السائلون هم المشركون، وقد قالوا إن محمدا وأصحابه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه استحلوا الدماء في الشهر الحرام. فقال الله: قل قتال فيه كبير، أي عظيم مستنكر. وفي تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام، يعني في الآية تقرير لحرمة القتال في الشهر الحرام، والجمهور على أن هذا الحكم منسوخ، وأنه لا حرج في قتالهم في الأشهر الحرام، قاتلوا أو لم يقاتلوا، بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإن المراد بالأشهر الحرم هنا هي أشهر العهد الأربعة التي أبيح للمشركين السياحة فيها، لا الأشهر الحرم الأربعة المعروفة. فالتقييد بها يفيد أن قبلهم فالتقييد بها يفيد أن قتلهم بعد انسلاخها مأمور به في جميع الأزمنة والأمكنة. وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أنه لا يحل القتال في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلهم المشركون فيها، فلم يجز القتال فيهما أي في الحرم والأشهر الحرم إلا دفاعا. قال الألوسي: والأمة اليوم على خلافه في سائر الأمصار، وصد عن سبيل الله وكفر به، أي وصرفهم المسلمين عن كل ما يوصل إلى طاعة الله تعالى وعن المسجد الحرام، وشركهم بالله في بيته وحرمه وإخراجهم أهله منه أعظم وزرا عند الله تعالى من القتال في الشهر الحرام. فإن كنتم قاتلتموه في الشهر الحرام فقد انتهكوا حرمة أفظع وأعظم، والفتنة أكبر من القتل، أي والشرك، أو امتحان المسلمين بأنواع التعذيب والأذى والبلايا لصرفهم عن دينهم أعظم وزرا من القتل، لأن الفتنة عن الدين تفضي إلى القتل الكثير في الدنيا وإلى استحقاق العذاب الدائم في الآخرة. حبطت أعمالهم، أي بطلت أعمالهم من قولهم حبطت الدابة تحبط حبطا وحبوطا، إذا أصابت مرعا طيبا فأفرطت في الأكل حتى انتفخت فماتت. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وقد كره المسلمون القتال في الشهر الحرام فسألوك عنه فقل لهم نعم إن القتال في الشهر الحرام إثم كبير، ولكن أكبر منه ما حدث من أعدائكم من صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من مكة، وقد كان إيذاؤهم للمسلمين لإخراجهم من دينهم أكبر من كل قتل، ولذلك أبيح القتال في الشهر الحرام لقمع هذه الشرور، فهو عمل كبير يتقى به ما هو أكبر منه. واعلموا أيها المسلمون أن سبيل هؤلاء معكم سبيل التجني والظلم، وأنهم لا يقبلون منكم العدل والمنطق، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يضعف أمام هجماتهم ويرتد عن دينه حتى يموت على الكفر، فأولئك بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، وأولئك أهل النار هم فيها خالدون. نسأل الله العفو والعافية. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء قال: يسألك المشركون، أو قالوا: يسألك المشركون يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام، هل يحل فيه القتال؟ قل لهم: القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله، عظيم عند الله تعالى استحلاله وسفك الدماء فيه، ومنعكم الناس من دخول الإسلام بالتعذيب والتخويف، وجحودكم بالله وبرسوله وبدينه، ومنع المسلمين من دخول المسجد الحرام، وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين منه وهم أهله وأولياؤه، ذلك أكبر ذنبا وأعظم جرما عند الله من القتال في الشهر الحرام. والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في الشهر الحرام. وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن جرائمهم، بل هم مستمرون عليها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا تحقيق ذلك. ومن أطاعهم منكم أيها المسلمون وارتد عن دينه فمات على الكفر، فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة، وصار من الملازمين لنار جهنم لا يخرج منها أبدا. عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في الآية شرح الكلمات: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي المحرم، قتال بدل اشتمال من الحرام، إذ السؤال عن القتال في الشهر الحرام الذي هو رجب كبير، أي ذنب عظيم، صد عن سبيل الله أي صرف عن دين الله، وكفر به، كفر بالله تعالى. المسجد الحرام، مكة والمسجد الحرام فيها أهله النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون، أكبر أعظم وزرا الفتنة الشرك واضطهاد المؤمنين ليكفروا، حبطت أعمالهم بطل أجرها فلا يثابون عليها لردتهم. المعنى: لما أخبر تعالى أنه كتب على المؤمنين القتال، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة يتعرف على أحوال الكفار، فشاء الله تعالى أن يلقى عبد الله ورجاله عيرا لقريش فقاتلوهم، فقتلوا منهم رجلا يدعى عمرو بن الحضرمي، وأسروا اثنين وأخذوا العير وقفلوا راجعين، وكان ذلك في آخر يوم من جماد الثانية، وهي أول ليلة من رجب. فثارت ثائرة قريش وقالت: محمد يحل الشهر الحرام بالقتال فيه، وردد صوتها اليهود والمنافقون بالمدينة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف العير والأسيرين ولم يقض فيهما بشيء، وتعرض عبد الله بن جحش ورفاقه لنقد ولوم عظيمين من أكثر الناس، وما زال الأمر كذلك حتى أنزل الله تعالى هاتين الآيتين: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي عن القتال فيه، أجبهم يا رسولنا وقل لهم: القتال فيه وزر كبير، بيد أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى، وكذا الصد عن المسجد الحرام وإخراج الرسول منه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم أهله وولاته بحق، أعظم وزرا في حكم الله تعالى، كما أن شرك المشركين في الحرم وفتنة المؤمنين فيه لإرجاعهم عن دينهم الحق إلى الكفر بشتى أنواع التعذيب أعظم من القتل في الشهر الحرام. مضافا إلى كل هذا عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. ثم أخبر تعالى المؤمنين محذرا إياهم من الارتداد مهما كان العذاب، أن من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافرا فإن أعماله الصالحة كلها تبطل ويصبح من أهل النار الخالدين فيها أبدا، نعوذ بالله. هذا ما تضمنته تلك الآية، ومن هداياتها حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام، وكذا نسخ القتال في الشهر الحرام بدليل قتال الرسول صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف في شوال وأول ذي القعدة، وهما في الأشهر الحرم. شوال لم يكن في من الأشهر الحرم، إنما يعني على أنه امتد إلى أول ذي القعدة. والكشف عن نفسية الكافرين، وهي عزمهم الدائم على قتال المسلمين إلى أن يردوهم عن الإسلام ويخرجوهم منه، والردة محبطة للعمل، فإن تاب المرتد يستأنف العمل من جديد، وإن مات قبل التوبة فهو من أهل النار الخالدين فيها أبدا، نسأل الله العفو والعافية. بذا انتهى تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري عليه صحابة الرحمة والرضوان، وبه انتهت التفسير المختصرة. ونشرع إن شاء الله تعالى في التفسير المفصلة، مبدوءة بتفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقال في المفردات: الشهر الحرام أحد الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. الفتنة المراد بها تعذيب المسلمين وإخراجهم من ديارهم وصدهم عن المسجد الحرام وعن دين الله تعالى، حبطت أعمالهم، بطلت وفسدت. المعنى الإجمالي: قد كره المسلمون القتال في الشهر الحرام فسألوك عنه، فقل لهم: نعم، إن القتال في الشهر الحرام إثم كبير، ولكن أكبر منه ما حدث من أعدائكم من صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من مكة، وقد كان إيذاؤهم للمسلمين لإخراجهم من دينهم أكبر من كل قتل، ولذلك أبيح القتل في الشهر الحرام، فمع هذه الشرور فهو عمل كبير يتقى به ما هو أكبر منه. واعلموا أيها المسلمون أن سبيل هؤلاء معكم سبيل التجني والظلم، وأنهم لا يقبلون منكم العدل والمنطق، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يضعف أمام هجماتهم ويرتد عن دينه حتى يموت على الكفر، فأولئك بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، وأولئك أهل النار هم فيها خالدون. وسبب النزول: خرج الطبراني في الكبير، والبيهقي في سننه، وابن جرير وابن أبي حاتم ومقاتل بن سليمان وغيرهم من المفسرين وأصحاب السير في سبب نزول هذه الآية قصة ملخصها ما يأتي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومعه 12 رجلا كلهم من المهاجرين، وأعطى كتابا مختوما، وأمره أن يتوجه قبل مكة ولا يقرأ الكتاب حتى يسير ليلتين ثم ينظر فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل بنخلة، مكان بين مكة والطائف، فترصد بها عيرا لقريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله سمعا وطاع، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، فأما أنا فناهض. فنهضوا جميعا وساروا نحو نخلة، فمرت بهم عير لقريش في طريقها نحو مكة، فترددوا وهابوا الإقدام عليهم في الشهر الحرام، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم. فرمى واقد ابن عبد الله عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأسروا 2 من المشركين وأخذوا عيرهم وعادوا إلى المدينة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. فأوقف الرسول صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئا، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال سقط في أيديهم، وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين. وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد سفك محمد الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال واستحل الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية. واختلف في وقت حدوث ذلك، فبعض الروايات تقول إن ذلك كان في آخر يوم من جماد الآخرة وهو حلال، ولم يكن المسلمون قد شاهدوا هلال رجب، وبعضها تقول إنه في آخر يوم من رجب، ولعل ذلك أرجح لأن الآية تؤيده، إذ فيها أنهم سألوا عن حكم القتال في الشهر الحرام. كذلك قرر الجواب ذلك ولكنه عذرهم، إذ تبين أنه وإن كان القتال فيه عظيم الوزر ولكن وزر المشركين أكبر من المسلمين، لأنهم صدوا المسلمين عن المسجد الحرام وفتنوهم في دينهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك يا محمد عن حكم القتال في الشهر الحرام، قل لهم القتال فيه أمر كبير مستنكر وذنب عظيم مستقبح، لأن فيه اعتداء على الشهر الحرام المقدس وانتهاكا لمحارم الله. والسائلون قيل هم المؤمنون، وقد سألوا عن حكم ذلك على سبيل التعلم والتماس المخرج لما حصل منهم، وقيل هم المشركون، وسؤالهم على سبيل التعيير للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالجواب تشريع إذا كان السؤال من المسلمين، وتبكيت وتوبيخ إن كان من المشركين. والمراد بالشهر الحرام جميعها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، سميت بذلك لحرمة القتال فيها. فأل في الشهر في الشهور للجنس، الشهر الحرام للجنس، وقيل للعهد. والمراد بالشهر الحرام شهر رجب الذي حدثت فيه قصة عبد الله بن جحش وأصحابه. قل قتال فيه كبير، أي القتال فيه عظيم الوزر كبير الإثم. وقد أثبت هذا الجواب حرمة القتال في الشهر الحرام، وأن ما اعتقده أهل الشرك من استحلال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه باطل. وأما ما وقع من عبد الله بن جحش وأصحابه فقد كان اجتهادا منهم، فقد رأوا أن قتال المشركين فيه حلال، لأنهم أخرجوهم من ديارهم، صدوهم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وعذبوهم هم بمكة. ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، فكيف بمن اجتهد وأصاب، حيث أقر الله اجتهاده وعذره. وإعادة لفظ القتال للاهتمام بأمر الحكم فيه، وإعادة لفظ القتال للاهتمام بأمر الحكم فيه، وتنكيره للإيذال بأن أي قتال فيه مذموم وإن قل، وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقوله جل وعلا: واقتلوهم حيث وجدتموهم. فالقتال في الشهر الحرام نسخت حرمته بما ذكر. قوله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، المعنى: وإذا كان القتال في الشهر الحرام إثما كبيرا، فإن الصد عن دين الله والكفر به والصد عن زيارة المسجد الحرام بمكة للعمرة وإخراج أهله المسلمين منه مجردين من أموالهم، وكل هذا أكبر جريمة وأبشع إثما عند الله سبحانه وتعالى من القتال في الشهر الحرام. وقد فعل المشركون هذا كله، فقد قاوموا الدعوة الإسلامية وعبدوا الأوثان ومنعوا المسلمين من أداء شعائر العبادة بالمسجد الحرام، وعذبوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم بمكة. قال: إثم أكبر من هذا. ثم عطف على الحكم الجزئي السابق حكما كليا يتناول ما تقدم كما يتناول ما يماثله مستقبلا، فقال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي ما يفتن به المسلمون ويعذبون به أكبر إثما عند الله، أكبر إثما عند الله من القتل. وقد بالغ المشركون في إيقاع الأذى بالمسلمين لصرفهم عن دينهم، فقد عذبوا ياسرا والد عمار، كانوا يكونه بالنار ليرتد عن الإسلام حتى مات في العذاب. وعذب أبو جهل سمية أم عمار زوجة ياسر تعذيبا شديدا، ثم طعنها بين فخذيها بحربة طعنة قضت عليها. وأوذي عمار بن ياسر في الله حتى حملوه على كلمة الكفر فقالها تقية وغفر الله له. وكان أمية بن خلف يعذب بلالا فيجيعه ويعطشه ويطرحه في الرمضاء ويضع على صدره الصخر ويكويه بالنار ليرتد عن الإسلام، وغيرهم كثير. ولم يسلم النبي عليه الصلاة والسلام من إيذاء قومه، وأخيرا تآمروا على قتله للقضاء على رسالته السماوية، فنجاه الله بالهجرة إلى المدينة. ومن هنا كانت الفتنة أكبر من القتل، لأنها قتل بطيء مصحوب بالتعذيب والتنكيل. وقيل المراد بالفتنة الشرك والكفر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي هم لم يكتفوا بالصد عن سبيل الله والكفر به، ولم يقتنعوا بتعذيبكم وإخراجكم من دياركم، بل لا يزالون يفتنونكم بشن الحروب عليكم لإبادتكم أو صرفكم عن دينكم القويم إن استطاعوا، وسيظل شأنهم مع المسلمين مستقبلا كذلك. ولا شك أن مقابلة العدوان بمثله أمر مشروع، والتعبير بحرف الشرط إن لاستبعاد استطاعتهم صرفهم عن دينكم، أو لاستبعاد استطاعتهم لاستبعاد استطاعتهم صرفهم عن دينهم. ثم حذرهم فقال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي من يستجب منكم لأولئك المشركين فيرتد عن دينه إلى دينهم فيمت وهو كافر، عياذا بك اللهم، بطل عمله الصالح الذي قدمه وخسر الدنيا والآخرة. وفي هذا إنذار شديد لمن تحدثه نفسه من ضعفاء الإيمان بالارتداد، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي وأولئك المرتدون عن دينهم أهل النار هم فيها خالدون إذا ماتوا وهم كافرون، ولا يغني عنهم إيمانهم السابق على الردة. أما من ارتد عن دينه ولم يمت وهو كافر، بل تابع ردته وكفره، فالله يقبل توبته بفضله. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بالآية على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت صاحبها عليها. نسأل الله العفو والعافية. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى. ونأتي إلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. بسم الله. قال الشيخ الإمام رحمه الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألك الناس عن الشهر الحرام، والمراد به الجنس، فيشمل كل الأشهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. منهم من يقولها بالكسر ومنهم يقولها بالفتح: ذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة أو ذو الحجة ومحرم ورجب. وقوله قتال فيه بدل اشتمال، فيكون السؤال عن القتال فيه. قوله تعالى قل، يعني في جوابه قتال فيه كبير، أي في الشهر الحرام. ثم يقول: وصد عن سبيل الله، جملة استئنافية لبيان أن ما فعله هؤلاء الكفار من الصد عن سبيل الله والكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهذه أربعة أشياء يفعلها المشركون الذين اعترضوا على القتال في الشهر الحرام أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام. ما فعله هؤلاء الكفار من الصد عن سبيل الله والكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذه أربعة يفعلها المشركون الذين اعترضوا على القتال في الشهر الحرام أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام. وصد يجوز أن تكون من الفعل اللازم، أي صدهم أنفسهم عن سبيل الله، ويجوز أن تكون من المتعدي، أي صدهم غيرهم عن سبيل الله، وكلا الأمرين حاصل من هؤلاء المشركين. والمراد بسبيل الله طريقه، المراد بسبيل الله طريقه الموصل إليه، أي شريعته. قوله تعالى وكفر به، وكفر به أي بالله عز وجل، والمسجد الحرام بالجر، يحتمل أن تكون معطوفة على الضمير في قوله تعالى به، ويحتمل أن تكون معطوفة على قوله تعالى عن سبيل الله. فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالكفر بالمسجد الحرام عدم احترامه والقيام بتعظيمه، وعلى الاحتمال الثاني يكون المراد وصد عن المسجد الحرام كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. قوله تعالى وإخراج أهله منه يعني بأهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بسبب إيذاء المشركين لهم وتضييقهم عليهم حتى خرجوا بإذن الله عز وجل من مكة إلى المدينة. قوله تعالى أكبر عند الله أي أعظم إثما وجرما من القتال في الشهر الحرام. قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل يعني بالفتنة الصد عن سبيل الله ومنع المؤمنين، يعني بالفتنة الصد عن سبيل الله ومنع المؤمنين وإيذائهم. والفتنة بمعنى إيذاء المؤمنين قد جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم إلى آخر الآية أي لا يزال هؤلاء الكفار يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أي يرجعوكم عنه إلى الكفر إن استطاعوا، يعني ولن يستطيعوا ذلك. ومثل هذه الجملة الشرطية تأتي لبيان العجز عن الشيء كقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. ومن المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض. قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه أي من يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر فيموت وهو كافر أي يموت على الكفر. فالجملة في قوله تعالى وهو كافر في موضع نصب على الحال من فاعل يموت. قوله تعالى فأولئك أعاد اسم الإشارة بصيغة الجمع على اسم الموصول صالح للمفرد والجمع لأن اسم الموصول العام يجوز عود الضمير والإشارة إليه على وجه الإفراد باعتبار لفظه وعلى وجه الجمع باعتبار معناه. قوله تعالى حبطت أي اضمحلت أعمالهم أي ما قدموه من عمل صالح في الدنيا والآخرة فلا يستفيدون بأعمالهم شيئا في الدنيا من قبول الحق والانشراح به ولا في الآخرة لأن أعمالهم ضاعت عليهم بكفرهم. قوله تعالى وأولئك أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها هم فيها خالدون كالتأكيد لقوله تعالى أولئك أصحاب النار. فوائد الآية، من فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرجع الصحابة في العلم قوله تعالى يسألونك، ومنها اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة لقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الأحكام بل لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال قل قتال فيه كبير. وينبني على هذه المسألة هل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو لا، والصواب أن له أن يجتهد، ثم إذا اجتهد فأقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي. ومنها أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب لقوله تعالى قل قتال فيه كبير. وهل هذا الحكم منسوخ أو باقي؟ للعلماء في ذلك قولان، فذهب أكثر أهل العلم لأن الحكم منسوخ وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ. القول الثاني أن الحكم باق وأن القتال في الأشهر الحرم حرام. دليل من قال إنه منسوخ قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيفا في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام، وأن غزوة تبوك كانت في رجب وهو شهر حرام. والذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق على تحريمه، ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص فهي مخصصة بقوله تعالى قل قتال فيه كبير. وأما قتال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيب عنه بأنه ليس قتال ابتداء وإنما هو قتال مدافعة، وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر الحرم إذا قاتلونا نقاتلهم. فثقيف كانوا تجمعوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليغزوهم، وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم. فالصواب في هذه المسألة أن الحكم باق، وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر الحرم، لكن إن اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشهر الحرام. ومنها أن الأشهر قسمان، أشهر حرم وأشهر غير حرم. ويتفرع على هذه الفائدة أن الله يختص من خلقه ما شاء، فهناك أماكن حرام وأماكن غير حرام، وأزمنة حرام وأزمنة غير حرام، وهناك رسل وهناك مرسل إليهم، وهناك صديقون وهناك من دونهم. والله عز وجل كما يفاضل بين البشر يفاضل بين الأزمنة والأمكنة. ومن فوائد الآية أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، وكل منهما درجات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وحد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس، فمنهم من قال إن الكبائر معدودة، وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الكبائر وعدها سردا، ومنهم من قال إن الكبائر محدودة، يعني أن لها حدا أي ضابطا يجمعها، ليست معينة هذه وهذه وهذه، ثم اختلفوا في الضابط. فقال بعضهم: كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة، وقال بعضهم: كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، وقال بعضهم: كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في بعض كلام له: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، سواء كان لعنة أو غضبا أو حدا في الدنيا أو نفي إيمان أو تبرؤا منه أو غير ذلك. فالذنب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرم عليك كذا أو ما يشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة بهذا الذنب فهو صغيرة. أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر. فالغش مثلا كبيرة لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي البراءة منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكون الإنسان لا يكرم جاره كبيرة، من كان يؤمن بقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعدوانه على جاره أكبر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وهذا الضابط أقرب الضوابط في تعريف الكبيرة. ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء، بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من العقوبة. فقطاع الطريق مثلا أعظم جرما من اللصوص. ومن فوائد الآية أن الصد عن سبيل الله أعظم من القتال في الأشهر الحرم، لقوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ويحتمل أن مجموع هذه الأفعال الأربعة أكبر عند الله من القتال، لا أن كل واحد منها أكبر عند الله. ومنها أن أعظم الذنوب أن يصد الإنسان عن الحق، فكل من صد عن الخير فهو صاد عن سبيل الله، ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه. من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء، مثل مشرك قريش، ومن صد عن شيء أقل كمن صد عن تطوع مثلا فإنه أخف. ولكن لا شك أن هذا جرم، فالنهي عن المعروف من صفات المنافقين. ومنها عظم الصد عن المسجد الحرام، ولذلك صور متعددة، فقد يكون بمنع الناس من الحج، ولكن لو قال ولي الأمر: أنا لا أمنعهم ولكنني أنظمهم، لأن الناس يقتل بعضهم بعضا، لو اجتمعوا جميعا فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد، أو نقول إن في هذا نظرا؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر بعيد. وهل مراعاة المصالح بالنسبة للعموم تقضي على مراعاة المصالح بالنسبة للخصوص أو لا؟ وقد يكون الصد بإلهائهم وإشغالهم عن فعل العبادات، وقد يكون بتحقير العبادات في أنفسهم، وقد يكون بإلقاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية. ومن فوائد الآية تقديم ما يفيد العلية، لقوله تعالى: عن الشهر الحرام قتال فيه، المسؤول عنه القتال في الشهر الحرام، لكنه قدم الشهر الحرام لأنه العلة في تحريم القتال. ومن ذلك قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقدم العلة على الحكم لتنفر النفوس من الفعل قبل الحكم به، فيقع الحكم وقد تهيأت النفوس للاستعداد له وقبوله. ومن فوائد الآية تفاوت الذنوب لقوله تعالى: قل قتال فيه كبير، إلى قوله تعالى: وبعدها وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فكبير وأكبر، وبتفاوت الذنوب يتفاوت الإيمان، لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. وللناس في ذلك ثلاثة أقوال: منهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. وبحث ذلك على وجه التفصيل والترجيح في كتب العقائد، والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد الآية تسلية الله عز وجل للمؤمنين بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين حيث قاتلوا في الشهر الحرام. ومنها أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس بالمسجد الحرام قوله تعالى: وإخراج أهله منه. فمع أن المشركين ساكنون في مكة لكنهم ليسوا أهله، كما قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. ومنها التحذير من الفتنة لقوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. ومنها أن الفتنة وهي صد الناس عن دينهم أكبر من قتلهم، لأن غاية ما في قتلهم أن تفوتهم الحياة الدنيا، أما صدهم عن الإيمان لو صدوا عنه لفاتتهم الدنيا والآخرة. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا، ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في فتنة والعياذ بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. نسأل الله الثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن، فكم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم لا يتخلص. ومن فوائد الآية حرص المشركين على ارتداد المؤمنين بكل وسيلة ولو أدى ذلك إلى القتال لقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي، لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر، أما ذاك فصدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة، فلا يمكنون أحدا أن يقاتلهم، أما هذا فسلاح فتاك يفتك بالأمة من حيث لا تشعر. فانظر كيف أفسد الغزو الفكري والخلقي على الأمة الإسلامية أمور دينها ودنياها، ومن تأمل التاريخ تبين له حقيقة الحال، تبين له حقيقة الحال. ومن فوائد الآية تيئيس الكافرين أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين لقوله تعالى: إن استطاعوا، ولكن لن يستطيعوا بإذن الله حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان، فتهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. ومنها الحذر من الكافرين لقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وكلمة لا يزالون تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، وأن محاولتهم ارتداد المسلمين عن دينهم مستمرة. ومنها أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، نعوذ بالله تعالى. ومنها أن من ارتد عن دينه ثم عاد إليه لم يبطل عمله السابق لقوله تعالى: فيمت وهو كافر. ومنها أن المرتد مخلد في النار لقوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومنها أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين لقوله تعالى: فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم، أما أن يورث فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرثه أقاربه المسلمون، ولكن الصحيح أنه لا توارث لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو لا يتوارث أهل ملتين. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى بتصرف يسير. وبهذا التفسير نقف عند منتصف التفاسير التي نحن بصددها مع هذه الآية العظيمة التي تحتاج منا إلى وقفة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، هي آية عظيمة تحتاج إلى وقفة أخرى على الأقل، ونحن اليوم الحمد لله قطعنا شوطا مع التفاسير الموجزة ثم شرعنا في التفاسير المفصلة، ويبقى لنا بقية تفاسيرنا المحببة إلينا إن شاء الله تبارك وتعالى مع اللقاء المقبل غدا الجمعة إن شاء الله. نلقاكم في خطبة الجمعة بإذن الله، ويوم السبت موعدنا بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.